طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: تونس إلى أين في ظل استمرار السجالات السياسية؟ سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند آخر الأوضاع السياسية في تونس، إلى جانب الأوضاع المعيشية الصعبة في هذا البلاد، وإلى أين تسير باعتقادكم الأوضاع المتردية في هذا البلد. ندعوكم للتواصل معنا بأرائكم في هذا البرنامج أحبتي الكرام، حيث يمكنكم الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22018384. كما ندعوكم مستمعينا الكرام للتواصل المكتوب وكذلك الصوتي المسجل عبر تطبيق الواتساب لمساهماتكم عبر تطبيقنا وعلى رقمنا التالي 00989388874050. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. لا تزال تعيش تونس أوضاعا معيشية صعبة منذ فترة ليست بالقصيرة، تعود إلى ما قبل انقلاب قيس سعيد على الأمور وحل البرلمان، حيث يشتكي المواطنون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية إضافة إلى اختفاء بعضها من الأسواق، وذلك بالتوازي مع تراجع سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في بلد يعتمد على الأسواق الخارجية لاستيراد الكثير من السلع الأساسية أو المواد التكميلية تلك التي تدخل في عمليات الإنتاج المحلي. وفي الوقت هذا الذي يدافع مؤيدو الرئيس قيس سعيد عن أنفسهم بالقول أن الأزمة لا تخص تونس وحدها، ويعتبرونها بأنها ليست نتائج عشوائية في التخطيط أو عمليات فساد حسب ما يشاع، بل هي أوضاع متردية عالميا نتاج لتفشي جائحة كورونا ثم تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، نشاهد أن المعارضة لا تزال تشهر سيفها على الرئيس قيس سعيد ورجاله متهمة إياه بالفشل في إدارة الأمور ومضاعفة الأزمة عوضا عن التخفيف منها. راقبون يرون مستمعين الأكارم أن التشكيك أو تشكيك مؤسسات المال الدولية في قدرة الحكومة التونسية على تحسين الأوضاع المعيشية عبر تحقيق نسبة النمو التي أعلنت عنها في ظل الصعوبات الهيكلية والحالية التي يمر بها الاقتصاد، وكذلك ارتفاع معدل القلق لدى المستثمرين المحليين في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، سيرفع من معدلات لجوء لأكثر من 35 ألف تونسي إلى الهجرة المنظمة وغير المنظمة نحو جنوب أوروبا أملا في الحصول على وظيفة تضمن لهم ولذويهم في الداخل حياة أفضل. وهذا ما دفع بالاتحاد التونسي للشغل إلى تنظيم التظاهرات الشعبية التي رفع فيها المحتجون لافتات تعكس معاناتهم من جراء نقص المنتجات الأساسية كالخبز والحليب والسكر والأرز واللبن. ويصف الخبراء أن هذه الأجواء المضطربة في ظل توجيه السلطات إلى المقبوض عليهم تهما تتعلق بالتآمر على الدولة وتخريب الحياة العامة وإحالة العديد منهم إلى المحاكمات وإيداعهم السجون ستلقي بظلال كئيبة على الأوضاع الاقتصادية في هذا البلد، ويمكنها أن تتسبب في حالة من عدم الاستقرار مما يؤثر بالسلب على مخططات جذب المستثمرين، كما أنها تحول الملف الاقتصادي إلى ميدان تناحر ومزايدات من الطرفين المؤيد والمعارض، بعيدا عن البحث بجدية عن حلول للأزمة الراهنة. نعم، تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. محور حديثنا تونس إلى أين في ظل استمرار السجالات السياسية في هذا البلد، ونود أن نتوقف عند حديثنا عن آخر الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تونس مع ضيفتنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، حيث التحقت بركبنا من لبنان. دكتورة سهام، أرحب بك في لقائنا هذا. السلام عليكم ورحمة الله دكتورة.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الإخوة العاملين في بعض طهران.
الله يبارك فيكم.
الإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
الله يحفظكم إن شاء الله ويبارك فيك دكتورة سهام، شكرا لتاحة الفرصة لنا وحضورك معنا من جديد في هذا البرنامج. طيب دكتورة، بداية لنتحدث إلى أين تسير باعتقادكم الأوضاع في تونس، ويبدو أنها أوضاع متردية حقيقة.
نعم، الأزمة الآن في تونس في الحقيقة توجها آخر، يعني كنا قد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن أن هناك الآن عصب بين من يتحدثون في المعارضة والذين يحاولون في الحقيقة قدر الإمكان استخدام كل الأدوات للضغط على الرئيس أو بالأسرى للإطاحة بالرئيس والإطاحة بكل الإجراءات التي حصلت منذ 25 تموز 2021. اليوم هناك ملف خطير جدا، وهو بالحقيقة كان منتظر أنه ستكون له تداعيات كبيرة جدا على مستوى الساحة السياسية وحتى على مستوى العام في البلاد، وهو الملف الأمني. يعني حملة الاعتقالات التي حصلت والتي طالت شخصيات ومتنفذين وقيادات أمنية وعسكرية وسياسية وحزبية في الحقيقة بتهم وملفات لها علاقة بالتخابر الخارجي والتآمر على أمن الدولة، ولها علاقة حتى بملفات أمنية سابقة وعمليات إرهابية حصلت في الفترة ما بين 2015 إلى 2017، وهذه الفترة كانت فترة حساسة جدا. نتذكر جميعا العمليات الإرهابية التي طالت مرافق كثيرة من البلد، من فنادق ومناطق سياحية، من المتحف القومي ومتحف باردو بالقرب من البرلمان، من بعض النقاط الحدودية والمراكز الأمنية للحرس الحدود وللجيش وللأمن، وراح في الحقيقة ضحيتها الكثير والكثير من الشهداء من كل هذه القطاعات.
نعم.
كل هذه الملفات إضافة إلى بعض المسببات للأزمة الاقتصادية من قضايا لها علاقة بالتهريب ولها علاقة باحتكار المواد الغذائية ولها علاقة باللعب بالأسعار وبالعملة، وآثر الملفات والذي في اعتقادي هو الآن الأكثر شدة والذي بدأ التداول فيه منذ أيام، وهو ملف دخول الأفارقة من مناطق من الحدود.
نعم.
بطرق مختلفة ومن المنتمين إلى دول جنوب الصحراء والذين للأسف الشديد هذا الملف طبعا ملف يعني صعب جدا ومعقد جدا، ويبدو أن تحريك الملف في هذه المرحلة في الحقيقة كان يراد منه بث الفوضى وتحريك الشارع باتجاه التقاتل واتجاه التصادم، سواء كان مع الأجهزة الأمنية أو حتى مع الجهات والمناطق والأقاليم داخل الدولة. هذا الملف بعد خطاب الرئيس والكلام الشديد الذي حصل والتصريح الذي ذكر فيه الرئيس خطورة هذا الملف واتهم فيه الجهات بعينها بأنها متورطة في هذا الملف،
نعم.
بداية من حكم الترويكا في 2011-2012 عندما وقع الاتفاق من تحت الطاولة مع الاتحاد الأوروبي على تمكين هؤلاء الأفارقة الذين كانوا في مرحلة من المراحل يعتبرون تونس بلد عبور نحو أوروبا، كانوا يأتون من الصحراء، من جنوب الصحراء، يأتون من ليبيا، يدخلون من ليبيا عن طريق البحر، يدخلون عن طريق الحدود، حدود التهريب، الحدود الغير رسمية بهدف الوصول إلى البحر واستخدام زوارق الموت وصولا إلى الجزر الإيطالية القريبة من السواحل التونسية التي لا تبعد حوالي ما بين 60 إلى 80 أو 90 كيلو متر إلى الجزر الإيطالية.
نعم.
منذ 2012 طبعا عمل الاتحاد الأوروبي كحل لوقف هذا التدفق بالآلاف من المهاجرين الذين كانوا يدخلون عن طريق البحر، بتقديم بفرض اتفاقيات كانت في زمن الرئيس قايد السبسي، باجي قايد السبسي في 2014 مع وثيقة أخرى يبدو أن يوسف الشاهد رئيس الحكومة السابق متورط فيها، وقع أنباؤها أيضا في 2018.
نعم.
واعترف بعض النواب في البرلمان الأوروبي بأن هذه الاتفاقيات أتت في إطار ما حصل أيضا مع نتذكر جميعا مع أردوغان بعد عملية تدفق اللاجئين السوريين الكبرى التي حصلت إلى أوروبا في تلك المرحلة، والتي وقع فيها مقايضة وابتزاز سياسي متبادل ما بين الطرفين.
نعم.
مقابل أن يبقى هؤلاء في على الأرض التي هم موجودون عليها، وكانت تونس للأسف قد تورط بعض السياسيين فيها في هذا الملف بأن استخدموا هذا الموضوع لكسب مصالح سياسية على حساب الأمن القومي وعلى حساب أمن الدولة. واليوم نكتشف أن تونس موجود فيها آلاف مؤلفة من هؤلاء الأفارقة، ليس لديهم جوازات سفر، غير مسجلين في دفاتر الحدود ودفاتر وزارة الداخلية، مجهولين الهوية في معظمهم، أصبحوا الآن موجودين ومتوزعين على كل مناطق الجمهورية، وخاصة المناطق المكتظة الأحياء الشعبية التي فيها أكثر اكتظاظ وأكثر احتكاك بالناس. أصبحوا هناك ممارسات للأسف، عمليات قتل، إجرام، بيع المخدرات، حتى نصبوا في بعض المناطق محاكم خاصة بهم، مراكز أمنية
عجيب.
خاصة بهم، وكل هذا خارج إطار سيطرة الدولة. هذا الملف بالحقيقة منذ 2020 منذ أزمة كورونا كانت هناك أصوات كثيرة بدأت تتحدث وتثير هذا الملف وتطلب من الرئيس قيس سعيد ضرورة أن يلتفت إلى هذا الملف نظرا لخطورته ولحساسيته، ولأنه يبدو أن هناك أطراف اليوم بدأت تظهر بعض المؤشرات أن هناك أطراف خارجية متورطة في هذا الملف. يكفي أن أذكر لكم أن من ضمن الذين الآن صدرت من قطب القضاء المكافحة الإرهاب في تونس بطاقات جلب في حقهم برنار ليفي المعروف بعراب ثورات الربيع العربي والذي يبدو أن له علاقة مباشرة بهذا الملف بسبب علاقته ببعض الشخصيات السياسية المعتقلة الآن التي هي رهن الاعتقال الآن والتحقيق والاجتماعات التي كانت تدار حول ما يخطط لتونس على مستوى الديمغرافي وعلى مستوى التقسيم وعلى مستوى تقسيم المصالح وإلى آخره. اليوم الشعب التونسي في الحقيقة استثنى كثيرا هذا القرار الرئاسي واعتبر أن هذه الخطوة مهمة. هناك في الحقيقة خوف ولكن هناك أيضا شعور بالارتياح لأن طالما أن هذا الملف الآن أصبح قيد الاهتمام الرسمي من القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي ومن كل المؤسسات التي بدأت اليوم تتحرك في اتجاه حلول هذا الملف. طبعا رأينا ما حصل البارح في شارع بورقيبة من قبل منظمات المجتمع المدني التي كشفت عن الحقيقة عن هوياتها، والمفاجأة أن معظم هذه الجمعيات التي نزلت إلى الشارع يوم السبت هي منظمات مرتبطة بسفارات تقودها يقودها أشخاص وأفراد يحملون جوازات سفر أو جنسيات أجنبية، وهذا كان كافي لكي يثبت ما قاله الرئيس بأن هناك أطراف تعمل حقيقة على تخريب البلد من
حقيقة
هذا البلد الخطير.
حقيقة معلومات خطيرة تتحدثين عنها. اسمحي لي دكتورة أن نتوقف عند فاصل مع مستمعين الأكارم، أعود بعدها إن شاء الله وأسلط الضوء على بعض الجوانب من هذه المعلومات إن شاء الله.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، لازلتم في صدى المغرب العربي ونتحدث عن الشأن التونسي. تونس إلى أين في ظل استمرار السجالات السياسية؟ وأعود إلى ضيفتي الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، حيث كانت تتحدث لنا عن حقيقة الأوضاع المتردية في هذا البلد، وأشرت دكتورة إلى مسألة الهجرة الغير قانونية وحقيقة تورط تونس في هذه المسألة. لأسأل دكتورة سهام، يعني لماذا لم نشاهد تحركات دولية مؤثرة لإصلاح الأمور في تونس، يعني مثل ما يشاهد في ليبيا، حيث تؤكد الدول الأوروبية على ضرورة الإسراع في حل الأزمة السياسية؟
بالحقيقة التحرك الخارجي الآن الذي نراه هو تحرك مشبوه يعني، وهذا ربما ما يؤكد أن هذا الملف كان تعد له الساحة ويعد له المشهد السياسي للأسف بالتواطؤ مع جهات كثيرة داخلية، منها من يقدمون أنفسهم على أنهم منظمات مجتمع مدني NGOs بدأوا اليوم يتحركون في الشارع، والبارحة رأيناهم بوجه مكشوف يتحركون في ساحة بورقيبة ويندّدون بالعنصرية وبأن خطاب الرئيس كان عنصري ضد ذوي البشرة السوداء وأننا لا نقبل بهذا القرار، وأن الرئيس إلى درجة أن بعض اللافتات التي حملها هؤلاء كانت تتهم الرجل بالفاشية وبالنازية وبالعديد والعديد من التهم. وكان مطلوب في الحقيقة يعني شخصيا كمراقبة كنت يعني مصدومة، ولكن في نفس الوقت فرحت أن أرى هؤلاء بوجه مكشوف. يعني الآن تتكشف الصورة أكثر بأن هناك أدوات للأسف خارجية.
نعم.
كل هؤلاء نحن نعرف دور الـNGOs في دول المنطقة في أي حرب تركيبية يحاول الخارج أن يفرضها على دول المنطقة لبث الفوضى ولكسر هيبة الدولة ولتدمير مؤسساتها ولإدخالها في صراعات داخلية وحروب أهلية. هو يستخدم كل الأدوات، والـNGOs هي من ضمن الأدوات، إضافة إلى الإعلام. الإعلام سواء كان إعلاما إلكترونيا أو أو غيره من الأدوات لتقديم معلومات مضللة إلى الخارج، وتصوير الرئيس على أنه الآن هو يحارب أفريقيا ويحارب دول أفريقيا وشعوب أفريقيا. لا ننسى منذ أيام القرار البطولي الذي اتخذته الجزائر وبتأييد من تونس داخل اجتماع الجلسة العامة للاتحاد الإفريقي ضد حضور ممثلة الكيان الصهيوني في الاجتماع، والتي تم طردها شر طردا من الجلسة ورفض أي دخول لأي وسيلة إعلامية أو تصفية إعلامية إسرائيلية داخل جلسة الاجتماع في الاتحاد الإفريقي. نرى اليوم رئاسة الاتحاد الإفريقي تتهم الرئيس بأنه يمارس العنصرية ضد الأفارقة من جنوب الصحراء الذين لجأوا إلى تونس. في الحقيقة هناك إشكالية قانونية وهناك إشكالية أيضا سياسية. الإشكالية القانونية تتمثل في أن من يقصدهم الرئيس بكلامه ليسوا الأشخاص الذين لديهم إقامة قانونية في تونس. تونس معروفة أنها دولة منفتحة على دول أفريقيا، هناك الكثير والكثير من الأفريقيين من دول سواء كان من جنوب الصحراء أو غيرها الذين يأتون إلى تونس للدراسة في الجامعات وللعمل حتى في بعض المؤسسات. هم حوالي يعني لا يتعدى الرقم الرسمي 10,000، ما بين 8,000 و10,000. اليوم نحن نتحدث عن أكثر من 40,000 أو 50,000 من الذين يدخلون بصفة يومية.
نعم.
في طرق منتوية يدخلون إلى المدن والمحافظات من الجنوب وصولا إلى الساحل وإلى العاصمة، وهم لا يملكون أوراق إقامة ولا حتى جوازات سفر. منهم حتى والأخطر أن منهم من ومنهم عدد كبير أيضا من كانوا يحاربون مع الميليشيات المسلحة في ليبيا. يعني للأسف هناك الآن محاولة لإسقاط الدولة، وهناك استهداف ليس فقط استهداف للرئيس بسبب مواقفه وسياسته وبسبب سعيه حقيقة إلى رفع المظالم على هذا الشعب الذي عانى مدة هذه السنوات الماضية، ولكن هناك الآن استهداف للدولة. يبدو أنه مطلوب من الخارج الضغوط التي يمارسها الخارج باتجاه قرارات قيس سعيد وتوجهات قيس سعيد وسياسة قيس سعيد، ونحن نعرف أنه في مواقفه كان صريح جدا وكان واضح جدا في العديد من الملفات. يبدو أن هناك رغبة حقيقة بإسقاط هذه الدولة وبإدخالها في حالة فوضى عارمة
دكتورة.
تحت مسميات كبيرة، يعني نراهم يتحدثون عن حقوق الإنسان، ويعني منذ أيام كان هناك موقف من أحد النواب الفرنسيين داخل البرلمان الأوروبي، وكان في الحقيقة موقف ملفت أن يتحدث نائب فرنسي بلوم وبانتقاد حكومته ويقول بأنها تخلت عن تونس، وبأن هذا الموقف العدواني ضد قيس سعيد وضد قرارات قيس سعيد هو لا يخدم مصالح فرنسا. يعني يبدو أن بعض العقلاء في أوروبا ربما ولكن لا تسمع أصواتهم، هم يرون حقيقة أنهم بدأوا يفقدون بهذه التصرفات وبهذه السياسات وبدعمهم لهذا الخراب، هم في الحقيقة يفقدون بالمقابل كل مصالحهم السابقة التي كانت موجودة داخل تونس ومع
نعم.
مؤسسات الدولة التونسية.
طيب بالتالي دكتورة سهام يعني كيف تفسرين مواصلة الرئيس قيس سعيد في عملية الاعتقالات في صفوف السياسيين ورجال الأعمال، وهل ترين هذه السياسة ستكون ناجحة وتأتي ثمارها؟ ومن جانب آخر نحن لا نرى توصل المعارضة التونسية إلى استراتيجية موحدة للعمل المشترك.
أنا كنت دائما أقول بأن المعارضة في تونس لم تكن ولن تكون في يوم من الأيام موحدة. هم الآن يحاولون بعدما فشلت كل المحاولات بإسقاط الرئيس وبمناشدة الخارج ومناشدة السفارات للتدخل لإسقاط قيس سعيد ولخلعه من القصر الجمهوري، وسمعنا هذا الكلام بشكل واضح وصريح من العديد والعديد ممن يتحدثون باسم المعارضة. اليوم هناك حالة تشتت، هناك ضغوط خارجية باتجاه تحييد بعض الشخصيات من المساءلة القضائية والقانونية كشيخ راشد الغنوشي مثلا، يعني تتدخل قطر بشكل مباشر للضغط على الرئيس قيس سعيد لكي يتم تحييده من التحقيق معه ومن ربما من مثوله أمام القضاء بتهم خطيرة. هناك الكثير والكثير من الملفات وكثير من الكثير من التصاريح والسياسية والقرارات التي اتخذت في عهد حركة النهضة. للأسف الكثير والكثير من الذين كانوا داخل البرلمان وفي الحكومات السابقة هم متورطون في ملفات فساد، ملفات تهريب. بعض الآن بدأت تخرج بعض التقارير تسريبات عن بعض ملفات التحقيق مع بعض الأشخاص الذين بدأوا يعني يتحدثون عن الضغوط التي كانوا يتعرضون إليها وما كان يطلب منهم من بعض الجهات الداخلية والخارجية في المناطق مثلا بالجنوب أو بالشمال لكي تصبح معارك جهوية أو معارك عشائرية داخل المناطق، إثارة الفتنة والبلبلة في بعض المناطق الأخرى. ملف هذا الملف الذي له علاقة بالأفارقة الجنوب الصحراويين أيضا الكثير والكثير منهم متورط فيه. قلت لكم منذ قليل بأن الرئيس السابق المرزوقي كان هو أول من وقع على قرار رفع التأشيرة على كل الأفريقيين القادمين من جنوب الصحراء، ثم بعد ذلك وقع تحيين هذا الرفع بإعطائهم إمكانية الدخول إلى تونس بدون ترخيص وبدون الامتثال إلى بعض الإجراءات الخاصة تحت غطاء أنهم لاجئون. وهذا كان بداية الخطأ الذي تطور بعد ذلك بتورط ناجي قيس السبتي في اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. والذي يقول الكثيرون اليوم من الاتحاد الأوروبي، نسمع تصريحات من هنا ومن هناك بأنهم نعم فعلوا ذلك، هم قدموا مالا إلى تونس وإلى حكومة تونسية في عهد ناجي قيس السبتي أن تعطي تونس لهؤلاء الحق أن ينفثوا ولا تسمح لهم بأن يدخلوا خلفة إلى أوروبا، يعني كوقف للتدفق الهجرة غير سرية. طبعا الجزائر
اتخذت
إجراءات كانت أسرع من تونس في الحقيقة منذ فترة. الجزائر قامت بحملات كثيرة ضدهم، وكل من ليس له أوراق وليس له إمكانية لأن يبقى على الأرض الجزائرية أخذتهم ووضعتهم على
الحدود
مع النيجر وتركتهم في الصحراء لكي يلجئوا إلى بلدانهم. وربما هذا يمكن ما شجع الرئيس حقيقة أيضا على أن يتخذ هذه الخطوة الجريئة. هناك العديد والعديد الآن من الملفات الساخنة التي لها علاقة بملفات فساد داخل
دكتور سياد
الشغل ملفات فساد
دكتور اسمحي لي
وأنا
أكتفي طبعا،
وهناك دلائل كثيرة وحجج كثيرة والكل ينتظر الآن حقيقة أن يرى النتائج. فقط هناك بعض الخوف
ستصل.
من أن تقع بعض الانتدادات.
أشكرك جزيل الشكر الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. أنا أشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا في هذا اللقاء. انتهى وقت برنامجنا، حياكم الله وألف تحية لكم دكتورة. كما ألف تحية لكم السمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية اللقاء. في أمان الله.